بسم الله الرحمن الرحيم. قال السعدي رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. في بعض النسخ في اختلاف هذا البيت، لكن هذا المشهور في شروح وطبعات الكتاب. قال الشارح وفقه الله: هذا البيت فيه قاعدة، يقول بعضهم فيها: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى. وقد ذكر هذه القاعدة الحافظ ابن رجب في قواعده الأول 142، وهكذا ابن القيم في بدائع الفوائد 1450، السيوطي في الأشباه 37، وهكذا موجود في القواعد الموسوعة الفقهية والوجيز في القواعد. قال: وهذا التبويب فيه قصور، يعني هذه القاعدة، نص القاعدة الذي ذكرها الذين ذكروا القواعد الفقهية، هذا اللفظ فيه شيء من القصور، والبيت أحسن منه، يعني كلام الناظم أحسن من لفظ القاعدة. فإن التبويب هذا حصره في العبادة إذا اجتمعت عبادتان، والصحيح أن هذه القاعدة ليست خاصة بالعبادات، بل تشمل أيضا المعاملات وتشمل الحدود. ولهذا قوله: وإن تساوى العملان عام، يشمل المعاملة والعبادة والحدود وغير ذلك. إذن كلام السعدي أوسع وأفضل في قوله إن تساوى العملان. وبعضهم يسمي هذه القاعدة المراد بها التداخل في النيات والعبادات، يعني هل يجوز أن يفعل عمل فيشمل عملا آخر بنية واحدة؟ وهذه القاعدة مهمة من حيث التطبيق العملي، هذه القاعدة مهمة، هل يجوز هذا؟ هذا يسمى بالتداخل، تداخل العبادات وتداخل الأعمال. وهذه القاعدة لها أدلة صريحة وأدلة عامة، ومن تلك الأدلة حديث عائشة في الحج أنه قال لها في طوافها يوم النحر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. القارن يسعه الطواف للحج والعمرة، وهذا جمع بين عبادتين. واستدل بعضهم أيضا بحديث الاستخارة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة. قال بعضهم عند شرح هذا الحديث: من دون الفريضة قد تكون راتبة وقد تكون نافلة، فيصلي تلك النافلة أو ترك الراتبة ويجمع معها الاستخارة الدعاء بعدها. وذكروا غير ذلك من الأدلة. قال: وهذه القاعدة اشترط أهل العلم لصحتها شروطا، ومع توفر الشروط فهي قاعدة أغلبية، لأن أكثر الصور التي مثلوا بها حصل فيها الخلاف. إذن هي قاعدة أغلبية ومع ذلك بشروط، ليس على الإطلاق أنه يجوز الجمع بين النيات في العبادات أو بعض المعاملات ونحو ذلك. وهذه الشروط أوصلها بعضهم أوصلها إلى 6 شروط. الأول: أن يكون العملان أو العبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة، فلا تجمع بين صلاة وصيام وصلاة وزكاة، أي بنية واحدة، وإنما من جنس واحد. والناظم يقول: وإن تساوى، هنا التساوي من ضمن التساوي أي في الجنس، وأن يكون بين عملهما اتفاق، فإن لم يكن هناك اتفاق فلا يصلح التداخل، كمن دخل المسجد فوجد الناس يصلون صلاة الجنازة، فهل يصلي الجنازة ويكون قد أسقط تحية المسجد؟ قد يقول قائل: الصلاة جنس واحد، صلاة الجنازة وتحية المسجد جنس واحد، يقال ليس بينهما اتفاق في الهيئة. الجواب: لا، لأن العمل اختلف. والناظم يقول: إن تساوى العملان، ينتهي من صلاة الجنازة ثم يصلي تحية المسجد، وإن كانت الصلاة جنس واحد، سواء الجنازة تحية المسجد سواء الجنازة وتحية المسجد الفريضة، لكن هنا اختلف العمل، فهذه ليس فيها ركوع ولا سجود سواء الجنازة أو تحية المسجد أو الفريضة، هكذا الصلاة، تحية المسجد، الفريضة، الجنازة، كلها من جنس واحد لكن اختلف العمل. وإن كانت الصلاة جنسا واحدا الثاني أن يكون المقصود من العبادتين أو من العملين واحدا، ولا يكون كل واحد مقصودا لذاته، فلا يصلح الجمع بين عبادتين وكل عبادة مقصودة لذاتها. ومثال ذلك قالوا كمن قتل ولدين وألزم بالدية لأبيهما، فهل يكتفي بدية واحدة ويجمع بين الأمرين؟ الجواب لا، وهذا باب الحدود والديات، فهو داخل في هذا الباب، فلا يكون فقط في العبادات. الجواب لا، وإن كان من جنس واحد، لأن هذه الدية مقصودة لذاتها وهذه الدية مقصودة لذاتها. وأيضا من جامع امرأته في نهار رمضان وهو الصائم لأكثر من يوم، هل يكتفي بكفارة واحدة وتتداخل الكفارات؟ الجواب لا، لأن كل كفارة مقصودة لذاتها، لكن لو أنه جامع في يوم واحد أكثر من مرة هنا يصلح التداخل وتكون عليه كفارة واحدة لأن المقصود واحد. وهكذا كمن حلف أكثر من يمين على محلوف واحد أو شيء واحد فعليه كفارة واحدة ما دام أنه كرر اليمين قبل الكفارة. فإن اختلفت الأشياء التي حلف عليها فلا يصلح أن يجعل لها كفارة واحدة. الثالث، الشرط الأول أن تكون العبادة أو العبادتان أو المعاملتان من جنس واحد، والثاني أن يكون المقصود من العبادتين واحدة، الثالث ألا تكون إحدى العبادتين تابعة للأخرى ومكملة لها، فإن كانت كذلك فلا يصح التداخل. فهل يصلي الإنسان صلاة الظهر وينوي أن يدخل فيها النافلة بعد الظهر؟ هذا لا يصلح. الجواب لا، لأن راتبة الظهر مكملة للفرض، فلا يصح التداخل في هذا الموضع. قال مثال الشرط الثاني، يعني هذا إضافة إلى ما تقدم ينقل عند الشرط الثاني، وهو الذي يكون المقصود واحدا، غسل الجنابة وغسل الجمعة، لأننا مثلنا أولا بالذي يمنع. طيب ما هو الذي يجوز مثل هذا؟ فهذا يصح فيه التداخل، لأن الغسل من جنس واحد، فله أن يشمل غسل الجنابة ويشمل غسل الجمعة، لكنه ينوي ماذا؟ يغتسل وينوي الجنابة ويجزئه للجمعة، يجزئه للجمعة. ويخرج من هذا الشرط في باب الصيام مثلا يصوم يوم الاثنين ويصادف يوم عرفة، فهل يصح هنا التداخل ونصوم وننوي الاثنين وعرف؟ الجواب لا، لأن عرف عبادة مقصودة لذاتها، وصيام الاثنين مقصود لذاته بدليل ماذا؟ الأدلة الكثيرة التي فيها فضل صيام الاثنين، والتي فيها صيام عرفة، والثواب يختلف والجزاء متنوع، فدل على أن هذه عبادة لذاتها مقصودة وهذه عبادة لذاتها مقصودة. الرابع، الشرط الرابع أن يتحد وقت العبادتين، فإن لم يكن متحدا فلا يصلح التداخل، فلا يصلح أن تصلي الظهر والعصر بنية واحدة، لأن هذه لها وقت وتلك لها وقت. الخامس ألا تفعل تلك العبادة إحداهما على جهة الأداء والأخرى على جهة القضاء وإن كانتا من جنس واحد. مثلا الآن جئت لصلاة الظهر فتذكرت أنك لم تصلي بالأمس صلاة الظهر، من جنس واحد ونوع واحد وهيئة واحدة وكيفية واحدة، فعليك صلاتان، صلاة الظهر في يوم وصلاة الظهر أمس، فهل يصح التداخل فنصلي حق اليوم وننوي به صلاة اليوم وصلاة الأمس؟ الجواب لا، لأنه اختل شرط في، فإن صلاة الظهر اليوم أداء وصلاة الظهر بالأمس قضاء، هذا عند جماهير أهل العلم. قال وإلا فإنه في الصحيح على أنه أداء أيضا، لكن هذه مقصودة لذاتها وتلك مقصودة لذاتها. وتلك. جماهير أهل العلم يقولون من نام عن صلاتهن فيقضيها، والصحيح أنه إذا ذكرها أو قام من نومه صلاها وذاك وقتها، وليس قضاء بل هو أداء، فلا يصح الجمع في هذه الحالة. بقي هذه الشروط لو توفرت فهي أغلبية، لأن كثيرا من الأمثلة يحصل فيها خلاف بين أهل العلم. إذن كم الشروط في جواز الجمع بين النيات في العبادات والمعاملات؟ 5. من يذكرها يسردها سردا؟ أن تكون العبادتان مقصودهما واحد، ووقتهما واحد، وجنسهما واحد، وألا تكون إحداهما مكملة للأخرى، ولا تكون واحدة أداء والأخرى قضاء. نعم، هذه الشروط. قال: وهذه القاعدة ليست مخصوصة في العبادات، بل هي حتى في الحدود والمعاملات، ولها أمثلة كثيرة، فهي قاعدة واسعة جدا. فمثلا في الطهارة، لو أن رجلا جامع أهله أكثر من مرة قبل أن يغتسل، فهل يغتسل بغسل واحد ويكفيه؟ الجواب نعم، ويصلح التداخل في هذا الموطن. وأيضا لو أن إنسانا أحدث أكثر من مرة، فهل يجزئه وضوء واحد لتلك الأحداث كلها؟ الجواب نعم، فيحصل التداخل في هذا الموضع، وهذا واضح. فمثلا في الصلاة، من دخل في المسجد بعد أذان الفجر فصلى ركعتي الراتبة، فإنها تجزئه عن تحية المسجد، ويحصل التداخل في الصلاة. لماذا؟ هل الصلاة هذه وتحية المسجد مقصودهما واحد؟ هل مقصودهما واحد أم كل صلاة مقصودة لذاتها؟ ومن الشروط أن يكون مقصودهما واحد، لأن تحية المسجد إنما المقصود منها أن يصلي قبل أن يجلس، والمراد أن يصلي ما شاء، فريضة نافلة، فيحصل المقصود. قال: كذلك من قرأ آية فيها سجدة وهو يتلو القرآن وجعل يكررها، هل يجزئه أن يسجد سجدة واحدة للتلاوة؟ الجواب: يجزئه أن يسجد سجدة واحدة للتلاوة، ما دام أنه موضع واحد ولو كرره. كذلك من سهى في صلاته، سهى في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة، وبعد انتهائه من صلاته كم يسجد للسهو؟ كم يسجد؟ الجواب: يسجد سجدة واحدة فقط، ولو سهى 4 مرات السجود واحد، يجمع لهذا السهو سجودا واحدا. فإن سهى في سجود السهو هل يسجد؟ الجواب: لا يسجد، لأن القاعدة تقول المصغر لا يصغر، كما سئل أحد الفقهاء في هذه المسألة أو عن هذه المسألة فتذكر هذه القاعدة أن المصغر لا يصغر، هذا هو سهو، فما في داعي أنه يسجد مرة أخرى للسهو. كذلك في الحج، أن المحرم لو قلم أظافره عليه فدية، قلم أظافر يده اليسرى، ثم قلم أظافر يده اليمنى، ثم قلم أظافر رجله اليمنى ثم اليسرى، كم عليه كفارات؟ 1 فقط، هنا يحصل التداخل. لكن لو قلم أظافر يده اليسرى ثم أتى بالفدية، وفي اليوم الثاني قلم أظافر اليد اليسرى، يأتي بالفدية، لأن الوقت اختلف واختل شرط. كذلك من قدم في العمرة وهو يريد الحج، فإنه يطوف طواف العمرة ويجزئ عن طواف القدوم، لأن طواف القدوم في الحج سنة عند جماهير أهل العلم، فالذي يذهب متمتعا يبدأ بالعمرة فيطوف طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة، فإذا جاء اليوم الثامن في الحج ما يذهب يطوف في الحرم، يمشي مباشرة إلى منى، معناه ما طاف طواف القدوم. لماذا؟ لأنه قد حصل التداخل بين طواف العمرة وطواف القدوم للحج. كذلك عند رجوع الحاج في آخر الأمر، لو أنه طاف طواف الإفاضة وعزم على الرحيل مباشرة بعد الإفاضة، هل يحتاج إلى طواف الوداع؟ الجواب: لا يحتاج، هنا التداخل لا يحتاج، هنا التداخل، فيطوف الإفاضة وبنية الوداع، لكن بشرط أن تكون النية إما الإفاضة والوداع وإما الإفاضة. أما ينوي الوداع ولا ينوي الإفاضة فهذا لا يصلح، لأن الإفاضة ركن من أركان الحج. وكذلك في باب الأيمان، من حلف أكثر من مرة على محلوف واحد كم يكفر؟ يكفر كفارة واحدة، ويحصل التداخل هنا إذا كفر بعد الكل، مثلا حلف على شيء معين وكرر ذلك ثم بعد ذلك كفر، تكون كفارة واحدة. وهذه القاعدة تنطبق في باب الحدود، لكن فيها شيء من التفصيل، فإنه يكون في حق الله وفي حق المخلوقين، فإن كان في حق الله عز وجل فينظر، فإن كان هناك قتل فلا يحصل التداخل، مثلا رجل زنى وشرب الخمر وقتل، هل نقول نقتله ويدخل فيه حد الزنا وشرب الخمر يعني يقتل وخلاص ما يقام عليه بقية الحدود؟ الجواب نعم، ما دام أنه في قتل فإنه يحصل التداخل، يؤخذ بالأعلى ويترك الأدنى، ما يحتاج أننا نقيم عليه حد الخمر وبعد ذلك نقتله، بل نقتله ونستريح، يحصل فيه تداخل عند جماعة من أهل العلم. فإن لم يكن فيه قتل، يعني الحدود إن لم يكن فيها قتل، فلا يحصل التداخل بل تقام عليه الحدود كلها، يجلد في باب الخمر، وأيضا إن زنى وهو ليس بمحصن فيجلد حد الزنا، وهكذا إذا سرق تقطع يده، فتقام عليه كلها ولا يحصل التداخل. قال بعض أهل العلم ليحصل يعني شفاء الغير الذي في قلوب الذين حصل عليهم الضرر، حتى يذوق ما جناه من هذه الحدود. فلا يقال لمن شرب الخمر وزنى وسرق نقطع يده ويكفيه ونقول تتداخل هذه الحدود، الجواب لا. لكن لو كان في الحدود قتل فهو يغطي كل تلك التي قبله. وأما في حق المخلوقين الآدميين فإن كثيرا من أهل العلم يقولون لا يحصل فيها التداخل وإن كان فيها قتل، قالوا لأن إقامة الحدود في حق المخلوقين المقصود منها التشفي. فمثلا لو أن شخصا قذف آخر أي اتهمه بالزنا، هذا عليه حد وبعد ذلك قتله، فهل يحصل التداخل ونقول يقتل فقط؟ كثير من أهل العلم يقولون ما دام في حق المخلوق لا يحصل التداخل، فنبدأ أولا نقيم عليه حد القذف وهو جلد كم؟ 80 جلدة، ثم نقطع يده، ثم بعد ذلك نقتله، لأنه لا يصلح التداخل في حق المخلوقين، لأن المقصود من إقامة الحدود هو التشفي وإذهاب ما في النفس مما يحصل. إذن هذه القاعدة التي فيها التداخل في النيات ليست خاصة بالعبادات بل حتى في الحدود وغيرها، ثم ليس هو على إطلاقه بل هو على الشروط المتقدمة، ومع توفر الشروط فإنه قد يحصل الخلاف بين أهل العلم في المثال الواحد. إذن ليس على إطلاقه تداخل النيات وإنما بالشروط التي تقدمت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.